درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبارة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. أما بعد، فبدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب شيخنا الإمام الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة. ذكرنا مقدمة على الكتاب، وقرأنا مقدمة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ومن المستحسن والأهمية بمكان أن نذكر نبذة مليحة عن شيخنا مؤلف الكتاب حفظه الله، وهكذا نذكر بمشيئة الله نبذة عن كل شيخ قدم لهذا الكتاب. هؤلاء المشايخ هم المرجعية في بلادنا اليمنية، وهكذا يرجع إليهم فئام من الخلق من خارج اليمن. ومعرفة قدر العلماء ومكانتهم وغرس الثقة بهم، هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نعتني بها جميعا. مؤلف الكتاب هو شيخنا العالم الجليل المفسر المحدث النبيل البطل المقدام الحكيم الموفق واسع الصدر كثير النفع عالي الهمة من أفذاذ وأفراد وأعلام هذه الأمة، عظيم الاجتهاد في طلب العلم وتعليمه، جاز أقرانه وبهر مشايخ عصره بجده واجتهاده وزهده وعظيم إقباله. هذا فيما نحسبه، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. أذكر لكم بعض الأمور المبينة لمكانته العلمية. قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا. وفي الحديث وإن كان سنده ضعيف بضعف خفيف، إلا أن معناه صحيح: أنزل الناس منازلهم. علم الشيخ علمه واسع، وآتاه الله ذكاء وحفظا، ذكاء وقادا وحفظا سيالا. وعلومه واستفادته في العلوم شتى، من ذلك علم الحديث. الناظر في كتب الشيخ والحاضر لدروسه والسامع لها يجد نفس أهل الحديث، فلا يمر حديث إلا ويبين صحته، إما عن نفسه وإما أن ينقله عن أحد العلماء، وهو أحد العلماء المهتمين بالآثار، آثار السلف. فلو جمعت الآثار التي يذكرها في الدروس لكانت في مصنف ضخم في جميع أبواب العلم. وغالبا ما ينقل الحكم على الأثر: خرجه فلان وسنده صحيح، سنده حسن. وهكذا في جميع كتبه، فلا تجد له كتابا إلا ويحكم على الحديث أو الأثر بما يستحقه، إما بنفسه وإما أن ينقل الحكم عن عالم معتبر مع المرجع من علماء الحديث. أما الجهود الخاصة في بيان أهمية اهتمامه بعلم الحديث واستعمال قواعده، فكتابه الإيضاح والتبيين لما صح مما لم يصح من الأحاديث والآثار والهواتف في الجن والشياطين، مجلد طبع في 55 و600 صفحة، مجلد ضخم، كله حكم فيه على ما نقله وخرجه وبين الحكم والمنزلة لكل حديث، وفيه مئات الأحاديث والآثار، إضافة إلى أنه إذا سلم له البحث من أبحاث علوم الحديث، وأنا أعني بعض كتبي، فسلمه له للمراجعة فيرجع الكتاب وقد علق عليه تعاليق مفيدة ونافعة تدل على الفهم لهذا الفن والإحسان فيه. هذا في علم الحديث. أما علميته بالفقه والأحكام الشرعية فله اطلاع على مسائل الفقه وتدوين دقيق لها وفهم ثاقب في إيقاع الأحكام الشرعية على مناسباتها، مستفيدا من الدليل والتعليل، ويتبين لك جهوده ومعرفة مكانته في الفقه من جهات. الجهة الأولى ما له من مصنفات في أمور متعلقة بمسائل علمية في الفقه، وكلها مسائل دقيقة، من ذلك إعلام النبلاء بأحكام ميراث النساء، مجلد لطيف واختصره في رسالة. الثاني العدل في الأموال، وقد اشتمل على مسائل فقهية عظيمة متعلقة بالأموال بما يهم الحاكم والمحكوم. الثالث البرهان على تحريم التناكح بين الإنس والجان، هذه من المسائل الدقيقة، نظر في الأدلة والآثار وكلام أهل العلم وأبانه وأوضحه. الرابع الإيضاحات الموثقة في بيان بوائق المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، يعني في مجلد لطيف. الخامس الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر. السادس التوضيح لمسائل قطع الطريق. السابع إرشاد الأخيار إلى حكم نكاح الشغار. التاسع أحكام التعامل مع الجان. العاشر غاية المرام في الإجابة عن 40 سؤالا متعلق بالصيام. هذه نبذة، وأنت تجد أن كل رسالة تتكلم عن قضية فقهية مشتركة بين أن تكون عصرية وماضية، وقد أدلى بدلو حسن وترجيحات وترجيح مستحسن. هذا من هذه الناحية. الناحية الأخرى المصنف العام في الفقه، ويشمله كتابه إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم، فإنه حشد المسائل الفقهية المتعلقة بآي القرآن الكريم، واستطرد إلى مسائل كثيرة مما نص عليه الإجماع أو عليه جماهير العلماء، وهو موسوعة كبيرة لعلها أن تخرج في نحو 20 مجلدا تقريبا، ولله الحمد فقد تم الانتهاء من أصل الكتاب والمسائل المزبورة بحمد الله وتوفيقه. الوجه الثالث الفتاوى، ففتاوى الشيخ المسجلة اشتملت على الفتوى في أبواب شتى من أبواب الفقه والعلم والدين، ولو جمعت لكانت في عدة مجلدات. وأما الفتاوى التي أجبت عليها وقرأها وراجعها ولربما أضاف في مواطن زيادة فتبلغ نحو 10 مجلدات، كلها مر عليها وأقر ما فيها وبالله التوفيق. أيضا الوجه الرابع في فقهه دروسه للأمهات في صحيح البخاري وصحيح مسلم على الأبواب الفقهية، مع بيان المسألة وذكر الراجح فيها في الغالب، وكلها مسجلة مدونة، ومنها ما فرق كصحيح مسلم. من مميزات الشيخ الترجيح بالدليل، وهذا منهج أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا، ولا سيما ما درجت عليه الدعوة في البلاد اليمنية. لن تجد للشيخ مسألة إلا ويرجح فيها ما دل عليه الدليل، وإن خفي عليه الدليل فأوقفه موقف عليه ترك قوله وأخذ بما دل عليه الدليل وفقه الله. هذه أوجه تفيدك أن الشيخ ضليع بعلم الفقه وعلم الحديث بحمد الله وتوفيقه. العقيدة، الشيخ له اهتمام بالغ بالعقيدة وله حث في تعلمها وتعليمها، عقيدة أهل السنة والجماعة، جهوده فيها كثيرة. كتاب إجماعات المفسرين اشتمل على مسائل كثيرة في العقيدة، لو أفردت لكانت في مصنف مستقل. شروحه، شرح كتاب العقيدة الواسطية وشرح كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو الآن يشرح في تطهير الاعتقاد، وكذلك أيضا في عقيدة أهل السنة للحمد. أما مصنفاته الخاصة في مسائل الاعتقاد فقد ضرب بنصيب وافر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما فيما يمسها من الأحداث المعاصرة، فدافع عن الصحابة وبين عقائد من يسب الصحابة بيانا لم يسبقه إليه أحد من أهل اليمن، وألف أيضا في الباب روضة الأحباب، وهو من المصنفات العظيمة النافعة المفيدة، كما سمعتم درسه في هذا المنبر. وألف أيضا آل البيت صفوة الأحساب وأشرف الأنساب، فجمع بين قواعد المتعلقة بالصحابة وتحريم سبهم وبين مكانة أهل البيت وعظمة مكانتهم. وألف تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين. الرابع كتاب الذم والعتاب لمن قدس المشاهد والقباب، يعتبر وحيدا في بابه في بيان عقيدة أهل السنة وهدم عقائد المتصوفة ومن سار على طريقهم ومنهاجهم، طبع في مجلد. وألف حكم الحجر في الإسلام في زمن مبكر. وألف المؤلف السادس إعلام الحائر بحكم حل السحر على يدي الساحر. السابع إخبار الوهود بحكم زيارة قبر النبي هود. الثامن أحوال المؤمنين الرضية في الحياة البرزخية، ذكر فيه حسن الختام وعذاب القبر ونعيم القبر بطريقة علمية وعظية نافعة، من اطلع عليه ملأ منه الصحراء والنهر، طبع في مجلد لطيف. التاسع نقض النظريات الكونية، ولم يسبق إلى التأليف في هذا وفقه الله، وطبع في مجلد وسط. هذا علم العقيدة، اخترت هذه الكتب وبقي أيضا غيرها. التفسير ومكانة الشيخ في علم التفسير يكفيه فخرا ومكانة أن له أكثر من عقد أكثر من 10 سنوات، وهو بين كتب التفسير لا يكاد ينفك عنها منذ أن يصبح حتى يمسي. 10 سنوات بين كتب التفسير قراءة وكتابة وتدوينا وتأليفا، وقد سمعت أن نتاج تلك السنوات هذا الكتاب العظيم الذي هو إجماعات المفسرين وما عليه جمهورهم. فقه الواقع وإلمامه بالأحداث العصرية يعتبر من الأفراد في فقه الواقع والتصنيف في المسائل المعاصرة التي تهم المسلمين، فله المحاضرات والخطب والنصائح والتوجيهات في هذا الباب التي ما تحصل قضية إلا وله مشاركة حكيمة دقيقة تنفع السامع حالا ومآلا. ومن مصنفاته في فقه الواقع والمعاصر المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة في مجلدين، وطبع في مجلد. تأثير الأموال في نفوذ النصارى بين المسلمين. الثالث الوثائق التآمرية على الدول العربية الإسلامية. الخامس أو الرابع الوحدة اليمنية وأهمية المحافظة عليها. الخامس تنوير الأبصار بما في الرماية من المنافع والأضرار. هذه في الأحداث المعاصرة، وكثير من كتبه تجد أنها تلمس الأحداث المعاصرة كالمساواة وكتبرج المرأة في الحج وأمثال ذلك، كتب كثيرة. بس انتقيت نخبا وملحا ويعني جواهر تدل على مكانته وسعة علمه في العلوم الشرعية. جهوده في بيان الفتن وأهل الفتن. فتن يعتبر الشيخ صمام أمن من صماماتها، وله مصنفات تبين بعض الفتن وتوضحها للمسلم، من ذلك بداية الانحراف ونهايته مجلد، البيان لما عليه جامعة الإيمان مجلد لطيف، غوائل دعوة حوار الأديان، تمام المنة في فقه قتال السنة الفتنة، تنوير الظلمات لكشف مفاسد وشبه الانتخابات، الإفادة السنية عن حقيقة الجندر والدولة المدنية. هذا من رسالة تبين الأحداث الأخيرة مع ما سبقها، وهذا يدلك على السعة العلمية والإدراك والإلمام والحكمة التي آتاه الله عز وجل إياها. بيانه لأحوال المعينين في فتن معينة، يتكلم ذلك نصا ويبين ذلك ظاهرا، وقد يناسب أن يكون البيان على وجه مختار له يرى الحكمة فيه. وصنف مصنفات في بعض أهل الفتن بين فيها أحوالهم، فمن ذلك تبصير الحيارى بمواقف القرضاوي من اليهود والنصارى. الثاني إعانة الأماجد ببيان حال عمرو خالد. الثالث فتح الغفور في الرد على محمد سرور. السادس السم الزعاف في عقيدة السقاف. السابع الاختصار لبيان ما عليه الحجوري من الأضرار، طبعت في مجلد بعنوان الردود. أما خطبه ومواعظه ونصحه فهذا باب هو فارس الميدان فيه، وعلم البلدان، ومفوه المنابر. إذا خطب أو تكلم أنصت الحاضر ولربما أبكى النواظر، وهذا أمر تلحظونه. وإذا أعلنت له المحاضرة حضر الناس من محافظات شتى وامتلأت الشوارع والأزقة وازدحمت السيارات. هذا في زمن العافية، ولو كانت الأوضاع صالحة لكان الأمر اليوم أضعاف أضعاف ذلك، لما قد علم فيه حسن نصحه وتوجيهه وحسن إلقائه وإفادته حفظه الله ورعاه. وخطبه طبع منها ثلاثة مجلدات، وإنما هي جزء يسير فقط. ومنذ هبط هذا الموضع إلى اليوم فإنه لا يفارق منبره إلا من مرض أو عرض أو شيء ما في أوقات خطب محدودة، وهذا يدلك على اجتهاده في الخير وعظيم سيره إلى الله عز وجل، وفقه الله وزاده من فضله. جهوده الدعوية بين الناس في زمن العافية، ما بقيت محافظة إلا ونزلها. قال شيخنا الوادعي ما نزلنا بلدة إلا وقد سبقنا إليها الشيخ محمد الإمام حفظه الله. ومن العجب أن يخطب في هذا المنبر ويحاضر في أبين، ومن العجب أن يخطب في هذا الجامع ويحاضر في حرض ويصبح بين أهله وأولاده. حتى قال بعض الدعاة أجروا مقارنة أنشط داعية إسلامي على حسب ما بلغني، فطلعت النتيجة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله. أما جهوده في الدار فأمر عجب، تدريسا وحرصا على مداومة التدريس وألا ينقطع تدريسه. وإذا كان مريضا فألح عليه مرافقوه ومحبوه يتغير وجهه أنه سينقطع عن الدرس وقد صار مريض، اهتماما فثارة مع طلاب الدار واهتماعا مع طلاب الأسر واجتماعا مع الخطباء واجتماعا مع المدرسين قيادة حكيمة لن تجدها إلا في قيادات كبرى حفظه الله ورعاه. التفقد لأحوال طلابه وبذل ما يقدر في حفظهم وصيانتهم والعناية بهم وبذل المال ولو دينا في سداد حاجاتهم، بل المال دين جزما في حاجاتهم، فأمر لن تجده يضمه كتاب ولم يسل به حبر فيما نعلم. هذا من خلال خبرتي به، لربما بلغت الديون إلى 70 أو 100 مليون ويفكر قال الآن ننظر كيف نقضي ديون إخواننا. يا رجل عليه 100 مليون، لا، نقدم النظر في أحوال إخواننا وأمثال ذلك. فتعاهده للطلاب في الدار مما لم يخطه قلم فيما أحسب ولم ينظمه كتاب فيما سبق، والله أعلم. وله مواقف كثيرة محفوظة لا يسع المقام لذكر أمثلة خاصة، لكن يحفظ له التاريخ ما يقوم به من حفظ وعناية وبذل وجهاد في سبيل هذا الدين بإذن الله عز وجل. التفقد لأحوال الفقراء، ما يرد عليه شخص يذكر له حال فقير محتاج واستطاع أن يعينه إلا قدم له الإعانة، بل لربما جعل من يبحث أو ينظر في أحوال المحاوي ويستدين ربما دينا ويقضي الله عنه. معاملته مع مسائل العلم يتعامل معها بالمرونة، وقصده الاستفادة، وعلامة ذلك وبرهانه إذا بلغه خطأه وتبين له الخطأ لا يتردد في الرجوع، أسهل ما يكون إليه أن يرجع. ولربما كثير منكم يعلم ذلك في دروسه وفي أحواله الخاصة، ولذلك أمثلة، فلربما يكتب فتوى بقلمه فيقول انظر فيها، فإذا قال له أخوه هذه صواب فيها كذا لا يمتعط ولا يتغير وجهه، يقول أبعدها واكتب الصواب، وإذا ظهر الخطأ رجع ظاهرا أو باطنا، يعني إن كان الخطأ باطن وإن كان الخطأ ظاهر يقول أنا رجع ويبين ذلك. فمرة في فتوى في الاختلاط فقال نقل لنا المقطع، فقلت هذا المقطع يا شيخ، فقال اكتب تراجعا، فكتبت 6 أسطر نحو 6 أسطر تراجع واضح جلي، فقال لا، فأخذ الورقة وكتب صفحة كاملة يبين فيها أنه مستعد للرجوع عن الخطأ، ومن أبين خطأ فهو مشكور على بيانه، وأنه أقرب وأحب شيء إلى قلبه أن يتبين خطأ له في حياته، ثم بين الرجوع عن تلك المسألة بعينها. ولذلك أمثلة كثيرة، فهو من أكثر الناس رجوعا عن خطأ تبين له، ونحن كلنا خطأون، لكن من الناس من يمجمج خطأه، حاول يمجمجه أو ينظر كيف يفعله كيف يتخلص كيف كذا، لا، هذا مباشرة، فقنا الله إياه. فرجوعه إلى الحق هذه منقبة عظيمة. العبادة، أما العبادة فأظنه ربما يكره كثير من هذا الكلام، لكنه عابد نشيط في العبادة، ممكن ننشط في التأليف، ممكن ننشط في الفروج الدعاوي، لكن عبادة وقيام ليل وصيام نهار وعلى سبيل الاستمرار ما يقوم بها إلا رجل قد صدق إخلاصه وعظم قربه ومحبة الله له، ما ثبطه الله عن عبادته ولا رده عن بابه. أذكر لكم مثالين. الأول، في بعض الفتن في رمضان كانت حصل اجتماع فتأخر عن تراويح، سبب كانت المشكلة كبيرة وهم يتناقشون فيها، فما انتهى الأمر إلا قبيل الفجر تقريبا هكذا، فرجع دخل المكتبة يخلع نعله ويبكي من أول المكتبة، يعني بكاء الشيخ تعرفونه، يبكي وينهار. فاته في تلك الليلة قيام الليل إلى الصبح بسبب تلك المشكلة والفتنة التي جرى الأمر لحلها. ومرة خرجنا دعوة فكانت المحاضرة في منطقة في بعض الوديان، وكان العشاء في بلدة أخرى بعيدة، وصلنا نحو أو قرب منتصف الليل، فتم العشاء تقريبا إلى بعد منتصف الليل وتوجهنا للنوم. فالمعتاد أن يستيقظ الساعة الثانية. المهم قلت الليلة الرجال قد حاضر بالكذا وحاضر في كذا، وجلسنا وجينا نمشي في السيارات، ما أن نمنا طبعا وصلت وصول المتعب المرهق والكرى قد نزل والإرهاق قد حل، فاسترخينا للنوم. وفي نفس الساعة التي يستيقظ عنها فيها قال يا أبو الحسن ممكن تعطيني الكشاف، استيقظت فزعا من النوم من شدة النوم والتعب، ورأيت أمرا عظيما. يأخذ الكشاف توضى ويقيم ليله إلى أن أصبح، وبعد صلاة الفجر معه كلمة إلى آخره، واستمر الأمر على ذلك وهكذا. فله قسط كبير في العبادة، ومن جالس ونظر في حاله علم عظيم ارتباطه بخالقه وبارئه، وذاك له أثر في سيره حفظه الله ووفقه. كثير البكاء فيما بينه وبين الله، عظيم اللهج بذكر الله والدعاء والاستغاثة والاستعانة بالله عز وجل، وهذا أمر ملحوظ يلحظه كل من جالس. نعم بارك الله فيكم. مكانة الشيخ، هناك يعني بعض الناس ما يرعوي ويظن أنه يتكلم في صح. فمكانة الشيخ عند الشيخ مقبل والعلماء مكانة فذة، أما عند الشيخ مقبل فأول ما وصل عند الشيخ وبدأ في الطلب رأى الشيخ منه نبوغا واجتهادا أهله لأن يكون إمامهم، ولم يكفي بذلك حتى لقبه بالإمام وصار علما عليه محمد الإمام، ولم يكتفي بذلك بل سلم له مسؤولية الطلاب، وهاتان مسؤوليتان لا يقوم بها إلا حاذق أمين نشيط مجاهد. وكان الشيخ أهل لذلك فتولاهما خلال 3 سنوات، وأيضا مع ذلك كله مع الاجتهاد في طلب العلم والمكابدة. وبعد 3 سنوات انتقل إلى هذا الجامع، قبله شخص ضاق من شدة الحال وشدة الناس رجع، والظاهر جاءه شخص بعده، فرأى بعد ذلك الشيخ أحمد البنوس، ذهب إلى الشيخ وتم اختيار الشيخ محمد الإمام. فارقه الشيخ على مضض وهو محتاج إليه، وصل الشيخ بجلادة، آتاه الله ما آتاه من العلم وتزود من الخير. وليس فعنده سلف، أبو هريرة مكث عند النبي 3 سنوات، قال ابن أبي داود وأبو هريرة أحفظ الصحابة بالإجماع، فلا غر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وشخص اندونيسي بقي عند الشيخ 3 أشهر ورجع فنفع الله به البلاد، ويذكر العلماء في تراجم بعض أهل العلم قال وكان ممن ينفع الله به تلامذته في فترة يسيرة، ومنهم هذا الرجل. طيب، مكنه من الإمامة ومن القيام على شؤون الطلاب، ثم توجه دعوة فأقام واستقام وخرج دعوة راجلا وراكبا سيارة وراكبا على متر كل مرة على وجه، ونزل القرى ونزل المدن واستقامت دعوته. قال للشيخ الصومالي، قال مرة جاء الشيخ الإمام بمفرده وقد صار عنده شيء من الطلاب وبيده دبلوماسية صغيرة يعني التي تحمل فيها كتب وأشياء، قال فوصل وشكى ضائقة والدعوة محتاجة إلى 5000 ريال في غاية الحاجة الشديدة، إلى آخر القصة. يعني الأمر لم يأتي على راحة ولم يأتي على كما ترى اليوم، لا، الأمر أعظم من ذلك. طيب، بعد ذلك لما صار الشيخ الإمام هنا، كان الشيخ المقبل رحمه الله يشيد به، فلما حصل خلاف بينه وبين الإخوان قال نحن نحكم، وقال نحكم فلان وفلان، وأخونا محمد الإمام من المحكمين في المسائل الكبار لحل القضايا المختلف فيها في الدعوة. زمانه شاب، فما ظنك بعد ذلك في رجل حكمه الشيخ فيه؟ ذكرني هذا لما اختلف الإمام شعبة بن الحجاج مع بعض طلابه أو بعض إخوانه وزملائه في حديث، قالوا يحكم بيننا، من يحكم بيننا؟ قال القطان. فجاء القطان وهم تلاميذ شعبة فحكم على شعبة، قال ومن يطيق نقدك يا أحول. هذا يحكم أهل العلم العقلاء. ثم قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله في الشيخ الإمام: له مركز علمي بمعبر قد تهرج على يده طلبة علم وهو حفظه الله، قائم بالتعليم والدعوة إلى الله. طيب، قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا والشيخ مقيم الدعوة في هذه الدار، ومن علماء أهل السنة الأفاضل المعاصرين الواقفين في وجوه أصحاب الباطل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ ابن باز، ثم عدد مشايخ شيء من مشايخ السنة، ثم ذكر مشايخ اليمن، قال ومن بين هؤلاء الشيخ الداعية، تفضل بكلامه، قال علماء أهل السنة والجماعة، إلى أن وصل ومن بين هؤلاء يعني العلماء الشيخ الداعية محمد بن عبد الله الإمام، فهو حفظه الله جامع بين العلم والعمل والدعوة، وله طلاب ما بين 700 إلى 800، وأما العطلة الصيفية فلا يعلم عددهم إلا الله، وقد آتت مدرسته ثمارها الطيبة. هذا والشيخ في أصل الدعوة حفظه الله ورعاه. هذه مكانة الشيخ الإمام عند الشيخ مقبل. انظر، وأما إذا زارنا حينها إلى دماج، فكم كان يستبشر الشيخ بزيارته، وكان الشيخ الإمام أقل سنة يزورنا مرة واحدة إلى دماج، وكنا نشتاق لزيارته. فإذا كانت زيارته يعني كأن الطلاب ينتظرون شخصية عجيبة متلهفين للسماع والاستفادة، وكان يظهر كالهزبر، يعني ما يظهر هكذا بس كالهزبر حفظه الله. وإذا قال الشيخ عندي سؤال ينطلق ويرفع يده كالأسد، عندي يا شيخ. طيب، وإذا كانت الكلمات فللشيخ نصيبه الوافر. مما أذكره أنه وصل ذات مرة يعني مع صلاة الظهر أو قبيل صلاة الظهر إلى المسجد مباشرة، فوصل وصلى وصلى الناس معه، الشيخ طلع على الكرسي، طبعا كان الكرسي ليس في القبلة، كان في جهة نقله إلى جهة أخرى، فتحلق الطلاب والشيخ طلع على الكرسي كالعادة، وكان الشيخ طبعا الشيخ معه مرافقون فكانوا في مكان معين، أو أخبر الشيخ بعد ما طلع قال بسم الله والحمد لله. المهم التفت الشيخ محمد الإمام موجود، نعم. فقام الشيخ الإمام ونزل الشيخ مقبل وألقى الشيخ كلمة، فكانت كلمة مفيدة ونافعة، أذكر حلاوتها، تسلسل فيها وبين أيضا، قال أكثر هؤلاء الحمد لله كانوا عندنا في معبر يعني يحفظون قرآنا، ثم انتقلوا إلى دماج إلى آخر الكلام. الشاهد نزول الشيخ وطلوع الشيخ الإمام واستماع الشيخ لكلمة الشيخ الإمام حفظه الله ورحم الله شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. ولا يزال الأمر على ذلك من الإجلال والاحترام ومعرفة مقداره ومكانته العلمية. وصيته قبل ذلك، قبل أن أذهب لطلب العلم، وصل إلينا القرى، جاء أخي من صنعاء قال هناك واحد اسمه الشيخ مقبل وله تلميذ افتح مدرسة في ذمار اسمه محمد الإمام، وعنده طلاب حفاظ قرآن. هذا وصفه، حفاظ قرآن وخطباء. فتصورت الشيخ أنه أبيض كثيف اللحية، عنده يشرح لي هذا الأخ. طيب، المهم صيته منتشر ومكانته معلومة. وكان آخر الأمر من شيخنا أمران في مرض شيخنا. الأمر الأول، زاره الشيخ، زار شيخنا مقبلا الشيخ حيدر ابن عبد الله قبل موت الشيخ ب12 يوما مع والده وبعض المرافقين، وعند الشيخ أبو حاتم الفاضلي وبعض المرافقين. فلما وصل قال سلم عليه ويعرف حيدر الشيخ، فقال له كيف حال الأخ محمد الإمام؟ قال بخير يقرئك السلام. قال كم عنده طلاب؟ هذا السؤال دائما كان من الشيخ يسأل عن عدد الطلاب في المدارس ودور الحديث، كم عنده طلاب؟ فقال عددهم كذا وكذا على حسب العدد في ذلك اليوم. فقال الشيخ أما محمد الإمام فشجاع مقدام وقد تجاوز القنطرة. هذه العبارة قيلت في رجال الصحيحين، هذه العبارة قيلت في رجال الصحيحين، أما رجال الصحيحين فقد تجاوز القنطرة. قال أما الشيخ الإمام أو أما محمد الإمام فشجاع مقدام وقد بلغ القنطرة، تجاوز. هذا في مرض موته، قبل موته ب12 يوما تقريبا. الأمر الثاني في قبل موت شيخنا الوصية المعروفة، فأوصى بالرجوع إلى أهل العلم واجتماع أهل الحل والعقد لها وسماهم، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه. هذا العلم هناك ينتظر أن تكون دراسات علمية حول جهوده، كنا ننتظرها إذا قدر الله بالرحيل من الدنيا، لكن تفاجأنا بدكتور من جامعة الإمام محمد بن سعود أجرى دراسة خاصة في بعض جهود الشيخ، جهود الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في كذا وكذا في مسألة معينة، وجعلها تتمات لدراسته ونشرت تلك الدراسة والله المستعان. طيب، هذا العالم وهذا الحبر، هذا الكلام كله فيما نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، والذي يريد أن يترجم للشيخ ما يتعب، ما أراد أن يدخل فيه من باب يجد عنده ما يكتب وما يتكلم عنه لما حباه الله به وأعطاه هذا الشيخ الإمام. فإياك أن تلتفت إلى بنيات الطريق وإلى من لم يوفق في معرفة أحوال الرجال. يقول ما هو مذهب الشيخ الفقهي؟ الكتاب والسنة مع ترجيح الدليل، مذهب أهل الحديث. بارك الله لي ولكم ونفع بنا وبكم.
في 13 من شهر صفر
لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com